تعالي شكلها سماح طالع على اللايف في الانستغرام.
الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم الرايح، ونقول في هذا الشهر الفضيل: اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه ببراهينك القاطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين، اللهم أمين. اليوم في فقرة خطارنا مستمعينا بنرمس عن موضوع يعني الكثير يهتم به، ممكن المقبل على الزواج اللي هم عرسوا وتوهقوا فيبون يعرفون شيء معين عن أنماط الشخصيات، فلان تعبيري، فلان حسي، فلان إلى آخره، وايد أشياء نرمس عنها من خلال أنماط الشخصيات، ويمكن يختلط علينا الأمر ما بين نمط الشخصية وصفات هاي الشخصية، فشو الفرق بينهم؟ هذا اللي بنطرحه وبناقشه اليوم من خلال لقانا مع الأستاذ عبيد الكتبي، مدرب حياة واستشاري تطوير ذات. في ساعتنا الثانية مستمعينا فقرة أنتو السند، هاي الفقرة الثانية في الساعة الثانية من الرايح، تتكلم عليها الهداد اليوم كالمعتاد، وهي مجموعة من الصغارية بيطرحون أفكارهم على طاولة الحوار، بيرمسون عن طموحاتهم، عن أشياءهم الجديدة والأشياء اللي تخص عالمهم كأطفال، فتابعوا عليا مع أنتو السند. وآخر شيء بنحط الرحال في فقرتنا من الدار للدار، فقرة الختامية للرايح. اليوم بنزور مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، بنرمس عن العمل المؤسسة، الوقف، شو هو الوقف وشو فائدة الوقف وشو المطلوب منا نحن كأفراد مجتمع للتعود على ثقافة الوقف، وأن أنت تقدر يعني بأي مبلغ عندك تقدر تساهم في إيجاد هذا الوقف أو في خلق كيان هذا الوقف. وأكيد يعني هذا باب مفتوح للعمل الخيري، أكيد كل حد يبغي الخير ويبغي يساهم في نشر الخير أو في أن يعم الخير على جميع أفراد المجتمع. حين مستمعينا بنظهر فاصل، عقبال فاصل نبدأ وياكم فقرات الرايح، تريونا.
الرايح
زمان ناصره العربي، أخيه العربي، دمه العربي، من يبناه؟
وطر زايد.
بعد غزو الكويت أمر الشيخ زايد رحمة الله عليه بإرسال الفرق الطبية إليها، ووجه بشحن ما أمكن من مياه الشرب وتحميل الشاحنات بالمولدات الكهربائية وتوزيعها على السكان والمقيمين في الكويت، فضلا عما قدمته الإمارات لضيوفها الكويتيين على أراضيها.
الإنسان يعطيه الخالق عز وجل أكثر عن ما هو يحتاج. ليش يعطيه أكثر عن ما هو يحتاج؟ يعطيه لأجل أنه يقضى حاجة الناس.
وطر زايد. رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
السلام. وسهلا، حياكم
الله. حياك الله. حياك
الله. هلا ابوي.
حياك الساعة. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا ابو.
يا مرحبا ابو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاك من بابكم.
خطارنا.
خطارنا.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. اليوم في فقرة خطارنا بنرمس عن الشخصيات، أنماط الشخصيات. أكيد يعني تعد دراسة الشخصيات من المواضيع اللي اهتمت بها العلوم القديمة والعلوم الحديثة كعلم النفس، وبالرغم من تعدد الحضارات والثقافات والديانات والعادات والتقاليد وأساليب التنشئة الأسرية، إلا أن تتم في ملامح عامة تحدد نمط الشخصية، وهي تدل على ارتباط وثيق بجميع مراحل الإنسان الحياتية. لأن الشخصية هذا اللي بنناقشه، هل هي عبارة عن نتاج تجارب ومواقف وأحداث وتصرفات عدة تبلورت في فترة زمنية معينة لتشكل هاي الشخصية لهذا الفرد، ولا إن في أشياء أخرى تتسبب أو تنعكس على هاي الشخصية، ونقول هذا الشخص استوى بهاي الشخصية لأن في واحد واثنين وثلاثة موجود في حياته، ولا في أساليب أخرى وأشياء ثانية تأثر في نمط الشخصية؟ هذا اللي بنطرحه الحين ونناقشه من خلال لقانا مع الأستاذ عبيد الكتبي، مدرب حياة ومستشار في إعداد القادة. مرحبا بك أستاذ عبيد ويانا، وحياك الله في إذاعة الأولى.
الله يرحبك أحمد، الله شكرا لكم بهالقناة المتميزة دائما وبرامجها اللي ما شاء الله دائما من أحسن إلى أفضل ما شاء الله.
الله يحفظك أستاذ عبيد. بداية يعني قبل ما نبدأ أو نبحر في أنماط الشخصية، شو كيف يتم تصنيف الشخصيات؟
نعم، الشخصيات دائما يعني انت تكلمتي ما شاء الله مقدمه وايد طيبه عن الانماط الشخصيه وشو اللي ياثر على نمط الشخصيه هذه، وهو اصلا شو هذا نمط الشخصيه اللي الناس تتكلم عنه. يمكن احيانا يوم تقول لشخص نمط الشخصيه يقول لك شو يعني نمط شخصيه؟
صدق
نمط الشخصيه يعني اسلوب الشخص هذا في تعامله مع الخارج ومع نفسه.
صحيح.
فالانماط الشخصيه هذه يعني كثير من أنماط الشخصية يعني موجودة بين الناس، تختلف من شخص لشخص. يعني الطباع في أحيانا شخصيات أنماط شخصية تقريبا ثابتة بين الناس، لكن في تفاوت، حد بدرجة أعلى حد بدرجة أقل.
صحيح.
لأن شو حدد هذا الشيء؟ حدد نفس ما تفضلتي أختي سماح، طريقة التنشئة. نشأة الشخص في بيئة من والديه، أبوه وأمه وإخوانه، المدرسة، الإعلام، هذا يأثر على نمط شخصية الشخص في التعامل مع نفسه ومع الآخرين.
صحيح.
فأنماط كثيرة للناس هي مختلفة جدا، منها المقنع، منها القيادي، منها الإداري، منها المسامح، منها اللي يساعد الناس، منها وايد نسمع عن أنماط. إحنا أحيانا نقولها بس ما نقول إنها أنماط، بس هو هاي الصفات للشخص هذا.
إيه فعلا.
هي فعلا أنماط شخصيته.
نعم.
أنماط اللي كل شخص له نمط معين وأسلوب في التعامل مع مثلا الخارج، مثلا مع الناس، مع الآخرين. أحيانا في شخصيات مثلا أنماطهم مثلا جدا قاسية.
نعم.
وأحيانا العكس، حنون ودود، هذا نمط شخصيته بهالطريقة.
إيه.
هذه. ففي صفات كثيرة أختي سماح، يعني كب نعد ولا كب نعد يعني، لكن ممكن نتكلم عن بعضها إذا حابين يعني إن شاء الله.
على اختلاف الشخصيات، وذكرنا أن البيئة والأسرة والتربية تلعب دور في كسب الشخصيات، ليش مرات نشوف اثنين أخوان أو اثنتين خوات في نفس البيئة، كل شيء فيهم، يعني كل شيء مشترك بينه، ولكن شتان ما بين الشخصيتان؟
نعم، حتى الدم نفس الشيء،
دم واحد
يعني مثل ما يقولون
بطن وظهر واحد.
اي والله.
نعم.
لأن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فمعناته في اختلاف. فالاختلاف هذا رحمة بين حتى الأسرة الوحدة، بين الأخوان والأخوات. أحيانا صبوع إيدينا مش نفس الشيء. جدا مختلفة يعني. لأن كل شخصية من هذه الأبناء اللي موجودين في هذه الأسرة مروا بمواقف مختلفة، مروا بتجارب مختلفة، مع ناس مختلفين، مع بيئة مختلفة، فتتكون الشخصيات بطريقة مختلفة. طبعا
صدق أن البرج يأثر في الشخصية؟
والله
نمط الشخصية
هو أصلا البرج يطلع عقب أن هذا برجه بهالطريقة. بس نمط الشخصية قبل أصلا، يعني مثلا أول ما يطيح الياهل ما نعرف شو برجه هذا. لكن لما يتكون الشخص يتعلم ويقرأ ويسمع ويربون أهله، أبوه وأمه كيف ربوه، على شو، إخوانه أخواته، البيئة اللي حوله، فبتبدأ تتكون له نمط شخصية مختلفة. على حسب التجارب والأشياء اللي عاشها مثلا. البرج أنا صراحة مؤمن بالأبراج، لكن يعني في بعض الأبراج نعم تقول لك ها شخصيته كذا، إذا كان أسد أو كان العقرب أو كان كذا، يعني في 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 تقارب يعني. لكن أنماط الشخصية هي عبارة عن تواصل بين الآخرين. إذا أنا عرفت نمط شخصية شخص ثاني، إذا أنا عرفت نمط شخصية سماح، بعرف كيف أتواصل إياها.
صحيح، مفاتيح الشخص،
مفاتيح كان الشخص هذه. فهذه الأنماط جدا مهمة أن الشخص يعرفها. أول شيء يعرف نمطه، نمطه الشخصي، على أساس يعرف هو شو أصلا قدراته.
نحن مرات ما نعرف نمط شخصيتنا، نبغى نعرف
دائما عندنا فضول نبغى نعرف.
لا أنا خلاص أنا عارف عمرك، أنا عارف الشخص،
لكن بعرف شخص ثاني أو أنا بمفتاحه هالشخص كيف أقنعه، كيف خليه يوافق على أشياء ثانية. يعني مثلا أبغي يوافق، خصوصا مثلا إذا الحرمة تبره لي يوافق، سبب لازم تعرف نمط شخصيته. فبالتالي أنماط كثيرة. يعني مثلا خلينا نتكلم عن النمط مثلا الشخصية المقنعة.
نعم،
الشخصية المقنعة هذا دائما عنده الصفات القيادية، دائما شخص عملي، واشتغل في بيئة دائما فيها شوي فيها تنافس، ودائما يركز على النتائج، لأن الشخصية المقنعة ودائما يحب الناس يوجه الناس. أنا عندي فكرة معينة، أنا عندي هدف معين، يحب أن الناس يوجه الناس نحو فكرته هو،
كأنه قائد يكون،
كأنه قائد، لأن يبي يقنع. عندي فكرة معينة، عندي مبدأ معين، عندي نظرية، اللي عنده هو مثلا يبي يقنع الناس بالناس اللي حوله بفكرته هذا أو المبدأ اللي هو يمشي عليه، بحيث أنه يوجههم لهذا الهدف مثلا. على سميتال فهاي شخصية مقنعة. هاي لازم حن نشوف إذا شخص دائما يتكلم أنه يقنع، فدائما يركز على إقناع، دائما يبي يوجه الناس إلى فكرته هو. فبالتالي هذا أبدأ أنا أفهم الشخصية هذه، بمعنات إذا أعطيته فكرة معينة يمكن ما يقتنع فيها ترى.
صحيح.
فلازم أنا أتقبل أنه هو شخصيته، هو يبغى الفكرة تطلع منه ويقنع الناس فيها.
يعني الشخص المقنع هو يحب يقنع الآخرين، ولكن ما يحب يقتنع بأفكار حد.
إذا كانت الفكرة، هو قليل ما يقتنع بأفكار حد.
سبحان الله.
هو كثير يقتنع بأفكاره، لكن إذا اقتنع بفكرك بيقنع الآخرين.
بيروج لك.
فعلًا بيروج لك يعني. وفعلًا هذه لا ينفعون مثلًا في مجالات كثيرة، إذا كان مثلاً على سبيل المثال في العمل مثلاً في التسويق وفي إدارة فرق العمل، إذا كان مثلاً مدير، لأن فعلاً يحتاج أن يقود ناس ويقنعهم بطريقة معينة لتحقيق نتائج، لأن يركز على النتائج، يبقى شيء ملموس.
أعتقد هاي الشخصية ما يهمهم التفاصيل، يعني هم يمكن اللي هم يعني على طول النتائج. يعني انت لا تقولي شو التفاصيل اللي مريت فيها، ولكن قولي شو الحصاد اللي
أخير. ايوه، شو الحصاد. وغالبا هاي الشخصيه ما تركز وايد على المشاعر. اي ما تركز وايد،
جامدين يعني،
شوي جامدين، لاني بالنتائج عكيبك، تعبت انت ما تعبت، كنت مريض مو مريض، اهم شيء حققت، انجزت العمل، خلصت المشروع اللي عندك، سلمت المهام اللي عليك، خلاص اوكي.
عملي عقلاني،
عملي جدا عملي، لان مقنع يبي وعقلاني اسمه تفضلت. يعني فعلا عقلاني بيقنع والاخرين بان انا اهم شيء عندي الشغل. المشاعر عنده اخر شيء يهتم فيها.
مكينة
فعلا. يعني طبعا هذا اذا كان الشخص وايد عنده النمط هذا غالب. هذا مو ما يفكر بالمشاعر طبعا،
لكن يستوي يكون في درجة من العاطفة. أيوة موجودة
طبعا، لو شخصية مقنعة، لكن يعني إذا كان هو متدرب على الأنماط، كيف يعني التعامل مع الشخصيات الثانية، العلاقات، من التعامل مع الآخرين مثلا،
عنده ذكاء اجتماعي
فهذا بيقدر أنه ما يكون وايد متطرف في النمط اللي هو فيه.
جميل.
يقدر ياخذ ويعطي.
نعم. النمط الثاني من الشخصية،
النمط الثاني اللي هو شخصية منظمة.
منظمة.
هذه شخصية يعني ما شاء الله تنفع حق مثلا قولي إدارة، إذا عندك مثلا فعالية معينة ينظم لك الفعالية بطريقة جدا رهيبة. التنظيم، الإجراءات، إذا في إجراءات معينة، إذا في رسائل معينة، في وايد أشياء يحب أنه يمشي عليها بطريقة منظمة، بطريقة ممهنجة. أن مثلا الإجراءات يحب يمشي بالإجراءات، حط خطوات يمشي عليها. وما يحب مثلا الأوراق المبعثرة على مكتبه. أحد من الناس تشوف ما شاء الله مكتبه أوراق وقلامة وأشياء، وبعد وكوب الشاي وكوب وغرشة الماء، وهذا ما يحب شيء.
يتنرفز
فعلا. يعني يتوتر. يحب كل شيء في مكانه، منظم مرتب، ويك على الوقت. دائما ملتزم بالوقت. هذا تعطي التخطيط يخطط لك، هذا رقم واحد التخطيط.
هو يخطط لك ما ينفذ تخطيطك،
مو بشرط ينفذ،
ممكن
اخي يخطط. فاذا خططت لي صح خلاص انا همشي الخطه، اذا خططت خطه صح بقدر انفذها. هو يقدر ينفذ يعني، بس مو بهذاك التنفيذ اللي يقدر ينفذه. لكن هو شاطر في التخطيط، يخطط لك ويرتب لك ويحط لك سيناريوهات بعد في الخطه اذا حاب. لان التنظيم منظم، ما يمشي شيء عشوائي، لازم ينظم.
حلو. نعم. هذا يعني إنسان أحس مثل ما تكلمنا في حلقة سابقة عن التخطيط، فالإنسان المنظم جباري بيكون عنده رغبة في التخطيط
طبعا. إذا مثلا إذا عندي حد مثلا في البيت عارف أن هذا هاي شخصيته، أقول خطط لي.
أعطي
المهمة هذه اللي تحتاج تخطيط، إذا كانت في سفر، إذا كانت في شغل معين، مهمة معينة، تعال خطط لي.
وكأن المقنع والمنظم هم شخصيات قيادية، تحس
شخصيات قيادية. إذا كان مثلا الشخصية المنظمة المفروض ما تكون وايد غالبة يعني في التنظيم، يعني ما يكون بدرجة عالية بالتنظيم، متعب.
صدق
متعب ما يمشي إلا خطوة خطوة. أيوة. خطوة خطوة خطوة. أيوة. خطوة. بيقراطية صعبة يعني، واحد يتخطاها يعني
صح.
يتعب اللي وياه
فعلا.
هو شوف نفسه، لا أنا أمشي صح. أنا ما أحب أمشي خطوة إلا ومتأكد منها،
مدروسة
مو بأمية بالأمية، مليون بالأمية لازم.
خطواته محسوبة ومدروسة،
محسوبة وايد، لكن وايد متعبة. خصوصا إذا كان في بيئة عمل والتسارع الموجود في بيئات العمل، نظم لكن خليك مسرع، خليك سريع شوي يعني، ما تمشيني على بالمسطرة.
محتاجين نسوي اجتماع لحظة بشوف
إذا اجتماع عطوني شو النقاط اللي بتناقشونها، وشو الهدف من الاجتماع، وشو النتائج اللي تبونها
يعني. ليش بسوي اجتماع؟
والله ليش اجتماع؟ خلاص خليك في مكتبك. خصوصا إذا كان هذا النمط غالب عنده. إذا كان وايد غالب مسيطر، متعب جدا، متعب حتى في البيت. ورقة ما تطيح،
كل شيء في مكانه،
دقيقة ما تتأخر عن البيت إذا مثلا حد بتأخر ولا شيء لضرب ما، أو يعني متعب جدا. هو يتعب، وهاي شخصية يعني
هو يتعب ويتعب اللي حوله
جدا يعني، وممكن تي أمراض يعني، الله يعافينا السامعين إن شاء الله. قولون عصبي، لأنه وايد يحب النظام، الناس مو متقيد بالنظام، يعصب يعصب يعصب.
الشخصية الثالثة
الشخصية الثالثة اللي هي الشخصية عاد المساعدة للناس.
بنكمل المساعدة للناس عقب الفاصل
إن شاء الله. حاضرين
فاصل مستمعينا، وبرد نواصل أنماط الشخصيات. تريونا
خطارنا الأولى منكم وفيكم.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، ويمكنكم من سماع كل قصايد فزاع والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الأندرويد الأولى، والآي أو إس الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياكم الله.
حياكم الله. حياك الله. حياك بخير.
هلا أبوي.
حياك مساء. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا أبو.
يا مرحبا أبو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاك من فوق.
خطارنا.
مجدد التحية بكل متابعي ومستمعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، وما زلنا مستمرين في خطارنا، ويضيفنا أستاذ عبيد الكتبي مدرب حياة ومستشار في إعداد القادة. أهلا وسهلا بك أستاذ.
الله يسلمك، حياك الله.
الله يحييك. وصلنا لشخصية المساعدة،
مساعدة للناس.
مساعدة للناس،
هذا الشخص اللي دائما يساعد الناس، يقول أنا شمعة تحترق للآخرين.
يا سلام. مضحي
يعني فعلا. يعني في شخصيات جدا بتشوفها خدوم، يساعد الناس، بيسوي كل شيء بس عشان أنت تكون راضي. حتى أحيانا إذا واقف في مكان في ميلس معين بيقوم عشان أنت تجلس. فعلا يعني أهم شيء أن الناس يكونوا راضين عنه يعني. اذا مثلا سياره برا ومو محصل باركن بيطلع وبيوقف حد بداله. يعني في وايد اشياء في مواقف تصير يعني. هذه الشخصيات دائما تنفع مثلا في التطوع. اي
صح،
لانه يساعد الناس، وسواء في الاعمال التطوعيه هذه كثيره من المجالات هذه. فبالتالي هو هم خدمه الناس. طبعا اذا قلنا هذه الشخصيه اذا كانت وايد متطرفه في هذه ينسى نفسه،
بعد بيتعب
في النهايه، فيحس نفسه للاخرين، وهو في اخر المطاف بيوصل لمرحله او بيقول انا شو قدمت لنفسي، شو
سويت، استهلك
ايوه استهلك طبعا بدون مقابل. فدائما يعني في المات الشخصيه المتطرفه المفروض تهدى شوي، تعيش التوازن.
صح،
ساعد الاخرين بس ساعد نفسك عشان تساعد الاخرين.
نعم.
يعني مثل ما يقولون فاقد الشيء لا يعطي.
نعم.
فبالتالي اذا انا اساعد الاخرين ابى اساعد نفسي بعد، على اساس انا اقدر اعيش هذا التوازن.
صدق.
لنفسي وللاخرين.
صدق.
طبعا اذا قلنا مثلا هاي الشخصيات اذا مثلا موجوده في المنزل مثلا في البيت، هذه ما شاء الله جدا خدومه.
نعم.
تخدم الاسره وتساعد مثلا البيت، اذا كان مثلا الابن او البنت.
نعم.
بتشوفه ما شاء الله يعني
هبريح
هبريح يعني. نعم. يساعدون. نعم. الام او الابو مثلا، اذا البنت بتساعد امها مثلا في المطبخ او في البيت ترتيب البيت، حد من اخوانها مثلا تساعدهم ترتب لهم، تحل واجباتهم مثلا او تساعدهم في حل الواجبات. فتشوف ما شاء الله هالشخصية محبوبة جدا.
فعلا.
بالذات هالشخصية مساعدة الناس كل حد يحبها.
فعلا.
لأنه يرضي الناس كلهم.
صح.
فكل حد يحبه وكل حد يكلمه.
وكل حد بينعتك عليه يعني، إذا في دوام مثلا محتاج يصير عند فلان.
إيه طبعا يعني وكل حد يفضفض له.
نعم.
هذه الشخصيات تنفع مثلا في يعني مثلا في العلاقات العامة.
استشارة أسرية
يعني يمكن ينفع، ويمكن بس وايد بيتكلم وايد بيتعاطف يعني، يمكن يقول لك انا بحل المشكله عنك تعال مسرياك. لا لا خليك انت، انا بحل المشكله بس كبر تخبرني كيف.
انت بس عطني المفاتيح.
عطني كيف التوجيه الصح. يعني هاي الشخصيات مثلا تنفع انها مثلا تكون في مجال التشريفات البروتوكول، تتعامل مع الناس. بيخدم وبيساعد بيوجه الناس، يساعدهم يوجب الناس
الى الارشاد السياحي. حتى
الارشاد السياحي يعني بالعكس بيساعدهم كثير، يعني ان يوجههم الى الاشياء اللي هم يحتاجونها مثلا.
صحيح.
لتوصيل شيء معين، لمعلومه، لدلاله معينه. هم بيساعدهم باي طريقه، المهم انه يرضيهم.
صحيح.
فهي شخصيه جدا يعني ممتازه في مساعده الاخرين. في شخصيه ثانيه هاي شو مختلفه. الشخصيه المفكره.
هاي الشخصية الرابعة.
أيوة هاي الشخصية الرابعة. فهذه الشخصية دائما تشوفينا عايش مع الأفكار، مع النظريات، مع العلوم، لأنه مفكر. شخصية مفكرة دائما مشغول، دائما باله مشغول في الأفكار، فكرة جديدة طلعت بيعرف كيف هالفكرة، وفي نفس الوقت تحب يخطط بعد. بس مو بدرجة الشخصية المنظمة. المنظمة بس هاي الشخصية تحب تخطط بس مو بالشكل هذاك الثاني. يحب مثلا الرسوم البيانية لأنه مفكر.
يحب ممل للطرف الآخر صراحة.
ممكن ممل لكن مفيد في جوانب الحياة.
جالس طول الوقت يفكر يعني عايش للتفكير.
فعلا سبحان الله عايش للتفكير. هذا اللي يعني تطلع من عندهم الابتكارات.
صح.
والاختراعات، لأنه يفكر يحلل. دائما التحليل عنده مرتبط مع الافكار، هاي الفكره كيف استوت، كيف صارت، شو ممكن تفيد مثلا في المجال هذا، شو ممكن تفيد في المكان هالمناسب، يعني يربط لك اشياء، ياس يحلل في امور معينه. ليه يجد فكره روحه هو فكره بطريقه مختلفه.
ايوه.
فهذه الشخصيه ما تحب تقنع الناس، ما عندها مشكله، انا اقول لك اقتنعت ما اقتنعت كيف.
ايوه.
انا هاي افكاري.
سبحان الله.
ولا يحب أن يتولى مناصب قيادية. لا تعطيه مناصب قيادية لأنه يقيده.
صح. هو يبغى عنده خطة وينفذها.
عنده خطة ولا هو يحب أن يعني يمشي على أفكاره بفكرة معين. ما يحب يتقيد، ولا عنده مسؤوليات عنده مهام. لا أنت قيدته بطريقة ما بيقدر يفكر، بيتعب،
يحس أنك تعيقة.
أيوة. لأن نمط شخصيته هاي هي المفكرة.
سبحان الله.
أني بيفكر حتى مجال يفكر. هذا وين مثلا إذا عايز مثال بتكلم في الدوامات مثلا في العمل، يسوون مثلا مختبرات الابتكار.
نعم.
هذا بحطه داخل.
هي.
خلي يفكر، خلي يبدع، خلي مبادرة،
عصف ذهني،
عصف الذهني، جلسات عصف الذهني. بخلي يشارك، هذا يجيب لي أفكار، يجيب لي معلومات، يجيب لي نظريات معينة، يبتكر لي شيء. فهذا يساعد في مجانب الـ 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 الوظيفة. إذا هاي الشخصيات مثلا احد الاسره مثلا كانت موجوده في احد الاسره، اذا انا بسير مكان مثلا الاسره بتسافر مكان مو بس مو بعارفين وين حطوا الفكره، قول احنا بنسافر مكان شو رايك، بيصير يفكر ويبحث ويبرك افكار غريبه وعجيبه انك هاي هالاماكن بطريقتها هذه بالتفاصيل هاي كلها.
أيوة.
لان يحب الافكار هذه ويبحث عن المعلومه هذه، ليه؟ لان كل شيء يكون واضح، يعطيك مخطط ان هذا المكان في كذا في كذا في كذا لانه في كذا، فيبين لك صوره كامله من خلال هاي الافكار هذه.
حلو.
ويبتكر اشياء يعني، ويبكي يطلع لك اماكن ما كانت في بالك بعد موجوده انك تسافر فيها.
صحيح.
فشوفي كيف هاي الانماط الاربعه تقريبا كيف ان الواحد يتعامل اياها بشكل مختلف، هي موجوده في حياتنا، واحيانا يمكن نحن واحد من هالانماط هذه الشخصيه، كيف نعرفها في البيت، كيف نعرفها في العمل، كيف نعرفها حتى في الشارع، احيانا تلاقى مع شخص نقدر نعرف احيانا الانماط هذه.
بس لازم تكون ملم انت بالانماط،
لازم تكون تمارس يعني ملم ومارس الانماط هذه، تعرف تبدا تشغل مثل يقولون الليت، ان اللي هو هذا شو نمطه، ابدا اعرف ابدا اتعامل اياه، فبالتالي يسهل علي التواصل هالانماط الشخصيه اذا انا عرفتها وفهمتها، يسهل علي التواصل مع الاخرين.
صحيح.
مع الاسره، مع موظفيني في الدوام، مع مديري، زملائي في العمل، فهذا يساعدني اكثر اني اتواصل بطريقه سلسه، أنا عارف هذا شو يفكر. اذا عرفتها طريقه نمطه فبجيب المفتاح اللي هو
يناسب له.
يناسب له هذا النمط يعني. فبالتالي سهل علي عملية التواصل مع الآخرين.
لكن الأنماط لما نقول هذا شخص ودود أو تعبيري أو نرجسي أو عصبي أو متردد أو عنيد، هاي ما تعتبر أنماط؟
هاي تعتبر صفات.
صفات.
هي صفات أو سمات شخصية. يعني مثلا ممكن المفكر ودود وحنون. هاي الصفات الشخصية هذه. أيوة. بس النمط أسلوبه هو في الحياة. نمط شخصيته التفكير مثلا، إذا الشخصية المفكرة
يستوي أن الشخص يكون يجمع ما بين الأربع أنماط هاي؟
يستوي، هاي يسمونها الشخصية الماسية.
يا سلام. هذا بتاع كله.
هذا بتاع كله. هذا الشخص طبعا إذا بس عنده نمط سائد أو نمط غالب.
أي.
يعني مثلا النمط الرئيسي هذا هو مثلا. بس عنده مهارة أن يتكيف بالأنماط. أيوه. هذه على حسب المواقف. هاي شخصية ماسية
صدق
فعلا. ايوه. وهذا تشوفه تقول له ما شاء الله، ناس ما قلت بتاع كله. في جميع المواقف تشوفه متكيف.
صح.
ما يتعارض مع فلان، ما يسوي مشاكل مع فلانه، ما عنده التصادم مع الاشخاص الثانيين، دائما عنده التكيف والتقبل مع الاطراف الاخرين هذيلا. لانه شخصيه ماسيه يتكيف على حسب الموقف وعلى حسب الشخصيات اللي تعامل وياها. الانماط هذه فهي جدا احنا نطمح ان نكون لها صراحه، لان فعلا هذه الشخصيه تكون تعيش التوازن هذا.
نعم. صح.
التوازن هذا جدا مطلوب،
توازن ويتنوع
التنوع هذا الفكري والروحي والعاطفي، هذا جدا مهم يعيش في ثبات ومتعامل مع الاخرين بكل سلاسه.
صحيح. ذكرت ان التعبيري او الودود او العنيد والثرثار والمتردد هي صفات للشخصيه.
نعم.
هاي الصفات تأثر في تعاملك مع هالإنسان، يعني الصفات تأثر في 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 نمط الشخصية.
أكيد هي تأثر أكيد. يعني مثلا إذا الشخص مثلا يقول سمي ثالث الشخص شخصية المنظمة. إذا هو مثلا يعني عنده صفات شخصية مثلا غير إيجابية، خلنا نقول مثلا شو اللي ذكرتيها اللي هي مثلا
الودود او التعبيري او النرجسي او
النرجسي، اذا كان وايد نرجسي مثلا ما بيقبل انه يتنازل عن خطته، ما بيتنازل عن انه مثلا يتنازل عن بعض الاجراءات.
كم فاشلين انا صح
هي وانا انتوا فاشلين، انتوا ما تعرفوا تخططون اصلا. انا امشي على اجراءات معينه. فهاي الشخصيه النرجسيه تكون متعبه في التعامل، يعني انه عنده الصفه هذه مو بقادر يغيرها او مو بقادر انه يهدي منها شويه. يعني حيث انه انت احيانا بتعامل مع الاخرين في مواقف معينة تحدد عليك أنك لازم تكون شوي أقل نرجسية
فعلا.
وأقل تنظيم أحيانا. أحيانا في أشياء في الحياة ما يحتاج تنظيم.
يوم بتصير البار أنت ما تحتاج للتنظيم اللي أنت تبغيه داخل البيت.
ما يحتاج. هي فعلا يلس في أي مكان. خذ راحتك يعني. أمشي في أي مكان. لكن الشخصيات هذه النرجسية إذا كان هذا الشخص منظمة تتعب الآخرين، تتعب الناس اللي وياه، هو يتعب. لأن يبي يقيد النظام اللي هو فيه، يبي الآخرين يطبقونه، فبالتالي يتعب. مثلا الشخصية الثانية، مثلا خلينا نعطي مثال الشخصية المقنعة. الشخصية المقنعة إذا كان مثلا ما كان عنده شيء متطرف في الشخصية هذه ممكن يكون ودود.
صحيح.
يقنعك بالكلام الطيب.
إيه؟
يقنعك بالكلام يبك أمثلة، يقنعك على حسب شخصيتك أنت مثلا. فبالتالي يقدر يوصل لك الإقناع وأنت راضي.
صح.
وأنت تقتنع بفكرته.
ما إقناع غصب يعني.
ما في غصب هي فعلا يعني. فبالتالي هذا التفاهم هذا مع الأنماط هذه جدا سلس. ورد نقول الشخصية الماسية جدا تستطيع التعامل بالطريقة هذه، يكون ودود ويكون حنون ويكون متفاهم ومتقبل ومتسامح.
صح.
لأنه ماسي يعرف يتعامل مع الأشخاص هذه.
نعم. أنا أقدر أكتسب نمط شخصية ولا أقدر أكتسب سمات أو صفات الشخصية؟
أقدر أكتسب كل هذه، لا بس أهم شيء أكتسب النمط الشخصية.
أي.
إذا اكتسبت الأنماط الشخصية هذه كيف أكتسبها؟ أول شيء أعرفها.
صح.
عن طريق اكتشاف كل نمط شو دوره وشو صفاته.
نعم.
النمط هو الأسلوب، أسلوبه اللي هو يتعامل مع الآخرين. فبالتالي أنا أوكي أنا مثلا ممكن أكون هني نمط المنظم.
نعم.
الشخصية المنظمة أحتاج أن الموقف يحتاج تنظيم.
صحيح.
مثلا هني نمط المقنع.
نعم.
أحتاج أني أكون أنا شخصية مقنعة.
نعم.
لأن في مثلا عندي فكرة أبقنع فيها أشخاص، عندي مثلا أبقنع مديري بإجازة معينة.
صحيح.
أحتاج أني أكون مقنع وأجيب الحجج.
نعم.
والحقائق اللي تثبت أني أنا أحتاج إجازة أو أحتاج مثلا أن هذا المشروع يمشي بطريقة معينة. كذلك الشخصية المفكرة، أنا أحتاج أن أحسن أعيش النمط هذا، أن أحسن أفكر في بعض الأمور في حياتي أو في الوظيفة مثلا يتطلب منك أنك تفكر في مشروع معين.
صحيح.
مبادرة معينة. فهذا بالتالي أحتاج أن أعيش النمط هذا والدور، والصفات الشخصية هذه بتكون أوردي موجودة عندي أنا.
فعلا.
فبالتالي بس أحتاج أتعامل مع هذه الأنماط بطريقة تكيفية،
وكأني محتاج أطلع كل نمط شخصية في المكان وفي الوقت وفي الظرف المناسب.
بالضبط. فإذا أنا مارست هذه الأنماط بشكل مختلف مع مواقف مختلفة وأشخاص مختلفين، فأنا جالس أمارس الشخصية أو النمط الماسي.
صحيح.
اللي
صحيح.
أنا فأقدر أنا أكون، فحتى دائما أشوف الأشخاص ما شاء الله وده خلوا فلان يصير يكلم فلان يعرف له
صدق سمة غالبة عليه.
أيوة. سمة غالبة عليه، فيقدر يتفاهم مع فلان لأن عنده النمط اللي يتماشى مع هذاك.
صحيح.
نحن ما قدرنا لأنه مو بقادرين يتكيف. أيوة. لازم نتكيف ونعرف الأنماط هذه أساس نقدر نتواصل مع الأطراف أو الأشخاص الآخرين.
يستوي أن الإنسان يكون مثلا في بيئة العمل إنسان يعني منظم، وسبحان الله أول ما يدخل البيت يستوي إنسان عشوائي؟
طبعا يستوي.
هو يختار ولا شو؟
هو عادة إذا كان في الدوام يكون شخصية منظمة لأن البيئة يعني
تفرض عليه
أن يكون منظم.
نعم.
لكن يوم يرد البيت يعيش نمط الطبيعي،
ما في ضوابط.
يعيش نمطه، يعني مثلا يكون مثلا الشخصية المساعدة للناس، مو لازم يكون منظم. نعم. يالس
مو بلازم يكون منظم، مو بلازم يكون يعني
اي بس لازم مو بلازم يكون
الدنيا يعني
مو بلازم يكون فوضوي يعني جالس البيت ويعني لا اكل زين والصحن ما ادري وين ولا الاكل
ماخذ
راحت
يعني.
على الاخر. فبالعكس انه هي نعم في احيانا انه هو الموقف او البيئه تحدد النمط احيانا. انه مثلا حتى لو شخص مو منظم لكن في بيئه عمل لازم يكون منظم. لان اذا ما تنظمت او ما كنت منظم بتواجه مسؤولية، بتواجه حد بيسألك أو في مسألة يعني.
بس في الحالة هو يعني هو ما يكون نمط شخصيته أنه منظم.
صح. ما يكون.
ما يكون.
ما يكون. ما يكون
هو لابس جلباب النظام.
أي يكون تحت ضغط على فكرة. ليش تحت ضغط؟ لأنه ما يبغي يتكيف. لكن لو قبل التكيف هذا مع الأنماط بيكون عند الأريحية أن يتكيف بالأنماط هذه.
صحيح.
عشان تكون الشخصية الماسية هذا أو النمط الماسي هذا.
مم.
فهو جاي ما تقول غصب عنه، جاي لازم يكون بالنمط هذا.
مم.
إذا كان هو مثلا محاسب، إذا كان هو إذا كان بإدارة معينة في استراتيجيات، لازم نمط معين مش عنده التنظيم هذا.
مم.
فبالتالي لما يطلع من برا الدوام يتنفس شيء ما تقولون يعق هذا الرداء أو اللبس.
صح.
هذا اللي هو ما تنظر شيء يكون واحد مفرفش.
ايه.
واحد ثاني مو.
ايوه.
كل شيء مبهدل، كل شيء فوضى عنده، هو يرتاح
عرحت.
ايه. نعم.
فاصل مستمعينا بارد نواصل خطارنا تريونا
خطارنا منكم وفيكم.
تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى في شهر رمضان المبارك، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي بتسمعونا يوميا من الساعة 5 المسيان لين 6 المغيربان. للتبرع بالحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وقفتكم وياهم تنهي عناهم.
محمد، كل ربع يحصلوا الليسن إلا أنا.
يا ريال كله منك.
أول بادي اسمعني وخلاف حكم.
ترى الشغلة ما يبالها، معهد الإمارات للسياقة ما بيعطونك مجال للأعذار وكل شيء ميسر.
وهي تسجيلك الحين في معهد الإمارات للسياقة تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن، يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات، ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانية وإمكانية حضور المحاضرات على الإنترنت. معهد الإمارات للسياقة، جودة في التدريب وفقا لأعلى المستويات العالمية.
ها شو تبى أكثر بعد؟ يلا قوم سجل.
لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب هذا المثل؟
شرح وتفسير.
قال العلماء هذا الحديث فيه أصول الأخلاق. الحكمة هي الضالة، هي الشيء الضائع الذي يبحث عنه الإنسان المؤمن.
دروس عبر من الأحاديث النبوية الشريفة في تفسير الأحاديث.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اختار أعظم يوم وهو يوم عرفة. نتعلم من أحاديث قد يراها البعض أحاديث كلمات وعبارات، ولكنها تحوي من الإشارات ما فيها الهداية والنور والبركة. والحمد لله رب العالمين.
تفسير الأحاديث ويمطوعنا عبدالله الأنصاري يوميا من يهل الشهر لين يدخل العيد الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى 107.4.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. مساء الخير. حياكم
الله. حياك 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 الله.
حياك الله. حياك الله. حياك الله.
حياك الله. مرحبا الله.
حياك الله. حياك الله. حياك الله. مرحبا الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله.
حياك الله.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في خطارنا ونرمس عن أنماط الشخصيات وكيف نتعامل معها من خلال لقائنا مع الأستاذ عبيد الكتبي، مدرب حياة ومستشار في إعداد القادة. أهلا وسهلا بك مجددا.
الله يحييك.
كنا نتكلم عن التعامل مع
الشخصية
اللي هم هذا المستاء وكاره وناقم المجتمع والأفراد.
نعم، هذا أكيد أختي يمر بضغوطات، ضغوطات نفسية وضغوطات خارجية، وأحيانا مؤثر عليه نمط الشخصية هذا. فبالتالي أن لازم أول شيء نعرف أنه هو هذا ليش أصلا، هل هو من فترة قريبة مثلا يعني هاي سلوكياته، هاي تصرفاته مع الآخرين في بيته مثلا ناقد ودائما يعني سلبي ودائما يتكلم ودائما يسب مثلا وكذا، أو أنه بس من زمان هاي طريقته. فهني لازم أعرف يعني أنا بالضبط شو هالمسببات لهذه الضغوطات اللي طالع عليه يعني، أو نتيجة السلوكيات هذه. فبالتالي أنا أعرف إذا هو عنده ضغوطات فهو المفروض أن يتعامل مع ضغوطاته هذه، أن كيف يتخلص منها، كيف أن يقلل من الضغوطات هذه، سواء في العمل أو سواء عنده شغل خاص أو في البيت أحيانا. يمكن أحيانا مو براضي عن أسلوب الحياة اللي مثلا يعيشها مع أسرته. فبالتالي كل ما أنا فصلت وعرفت الأسباب اللي تؤدي للشخص هذا، ليش هو بالطريقة هذه يتعامل مع الناس أو يتعامل مع أهله، حرمته، مع عياله، فمعناته أنا بقدر، أنا إذا عرفت هالأشياء بقدر أنا أتعامل معها، أبدأ أعالجها، أبدأ أصلح في الأشياء هذه، ما أخلي نفسي أنا معصب وأضارب البيت والعيال وكذا وانا معصب خلاص خلوني. لا، ما يستوي شيء، لان في بعد ناس يضررون من هالتصرفات هذه. سلوكيات الاهال شو ذنبهم؟ اذا الابو جاي يحتاجون الحنان الابو وضحكه الابو، اذا اول الام العكس يعني، اذا جاي بعد من الدوام ما، فالمفروض انه يكون يعني في معرفه تشخيص الواقع هذا، السلوكيات هذه في ضرر، في مثلا ضغوطات، في ممكن مريض عنده ضغط مثلا في الدم، مرتفع ضغطه مسكين، يمكن عنده سكري، عفوا الله السامعين وياك ان شاء الله. فهذا يعني فلازم ان شخص الحاله هذه بحيث انه يقدر هو يهدأ، أنه يقدر يتعامل يعني يقوم بدوره بشكل صحيح.
المهم أنه الإنسان يكون مدرك أنه في مشكلة أو في خلل ويحتاج العلاج، ما أقول أنا هاي شخصيتي.
طبعاً هي لازم عزمكم. أيوة بالضبط، لازم أن هذا التشخيص يعرف أنه فعلاً أنا يقول أن عندي مشكلة معينة مثلاً سواء صحياً أو نفسياً.
صحيح.
وما يمنع أنه يصير وتعالج عنها، لأن في النهاية بتأثر عليه وبتأثر على الناس اللي حوله اللي يعيش ياهم 24 ساعة. وحتى في الدوام ترى ما بيقدر يتحمل هذه كله. مرة على مرة بيتحمل، بس عقب فترة بينفجر قدام هالناس هذيلا، ممكن يعني يقول كلمة مبزينة وتكون ما تكون في صالحة في الدوام في النهاية. تعرفين أحيانا في الدوام إذا كلمة غلط أو شيء فمحسوبة عليك ترى في النهاية يعني. وبس بعد في ذلك في البيت بعد ما لا بدهم بسك يتحملون هالضغط هذا النفسي اللي أنت عايشه
طول عمرهم. نعم
والله. فعالج نفسك، ضبط أمورك ورتب حياتك وعيش صح.
صحيح.
ما يمنع يعني أنك تشخص حالك.
نعم. ذكرت أن إذا كان مصاب بالسكر أو ضغط أو الآخر، هل فعلا الأمراض العضوية ممكن تؤثر على أنماط شخصياتنا؟
طبعا، لأن أصلا الأمراض العضوية شو مسبباتها؟ أمراض نفسية،
ضغوطات نفسية. صح.
ضغوطات نفسية. صح. فأحيانا الضغوطات النفسية هي أدت إلى الأمراض العضوية هذه.
نعم.
فبالتالي أن فعشان شيء ليش أنا أوصل إلى لا قدر الأمراض العضوية وإذا عندي أمراض نفسية أو عندي ضغط نفسي، فأنا أعالج هالشيء، أعالج الحالات النفسية اللي عندي هذه، ضغوطات كذا كذا، وما توصل إلى حالة الأمراض. لأن إذا أنا وصلت لحالة الأمراض خلاص، أنا قدر الله إذا كان سكري فلازم هذا يعني عفوا الله إن شاء الله والسامعين أن هذا شيء مزمن بيكون يعني. فلازم بعد أتعامل إياه بطريقة وأتقبله أنه أتعايش وياه.
صحيح.
ويا هالمرض هذا، وأن هذا يعني قدر الله ما شاء فعل، أنه موجود عندي وفيه هذا، أتعايش وياه وأكون أمارس حياتي بشكل طبيعي. ما أقول والله أنا مختلف، لا، في ناس كثيرة يعني عندها هذا المرض وتعايش وياه وتمارس حياتها بشكل طبيعي. وتمارس أفضل شيء يعني بحياتها يعني.
صحيح.
سواء من رياضة، سواء من دوام، سواء من سفر، سواء مع
حياة اجتماعية
كاملة يعني سبحان الله.
نعم. بالنسبة للأنماط اللي ذكرناها الأربعة، شو أكثر نمط منتشر؟
والله هذه يمكن أكثر الأنماط منتشرة تقريبا يعني، لكن أكثر الأنماط اللي حين نشوفها يمكن مساعدة الناس.
أيه.
دائما يمكن الناس عندهم المساعدة الآخرين هذه موجودة. خصوصا إذا ضربنا مثال على يعني بلادنا في الإمارات حكومة وشعبا ما شاء الله، فمساعدة الناس هذه ما شاء الله يعني موجودة دائما. أنماط شخصية جدا موجودة يعني نمارسها حين بشكل يومي.
صدق.
يعني وتعلمنا من شيوخنا الله يحفظهم مساعدة الناس، يعني حتى الله يحفظه يعني فزاع من الفزع هذه مسافيه، شو معناته مساعدة الناس.
صح, صح.
فهذه يعني أنا أشوف أن النمط موجود عندنا بالذات في الإمارات كثير يعني، في مساعدة الناس وتلبية احتياجاتهم والقيام على واجباتهم منتشرة عندنا أكثر. هاي
نحن نقدر كأباء وأمهات نساعد أبنائنا على اكتساب نمط شخصية معينة نحن نبغي؟
أحياناً بقصد وأحياناً بدون قصد. لأن أحياناً الأبناء يشوفون الأب والأم كيف يتعاملون مع المواقف.
صدق.
فالأبناء يكتسبون الخبرة هذه من أبائهم
وأمهاتهم.
فبالتالي أن يعني يتقمصون الشخصية هذه من أبائهم وأمهاتهم. فحتى يقول هذا الولد نفس أبوه أو البنت نفس أمها، نفس الطبع. لأنه بالتطبع
يعني، ما يخص الجينات، هو بالتطبع.
الجينات أحيانا تلعب دور. هي تلعب دور، بس بعد السلوكيات أحيانا اللي ياهل يشوف أمه شو تصرف. صح. أو أبوه فيبدأ يتعلم القدوة فحين تأثر على الأبناء. يأخذون الصفات هذه، يأخذون السمات هذه، يأخذون النمط. وخصوصا إذا كان في بعض المواقف يشوفونها، مثلا بعض المواقف أن الأب نجح في هذا الموقف.
أيوة.
هذا النمط يمشي عليه. أيوة. أحيانا يمكن ما يناسبه، بس يضغط على نفسه أنه يتقمص هذا النمط.
يستوي ارتباط شرطي ما بين. أيوة. هذا الشيء، هذا النمط وهالنجاح.
بالضبط، يستوي ارتباط. أحيانا مثلا النمط العصبي مثلا. القيادي ذي مو بشرط قيادي بس عصبي، مثلا أبوي كان عصب على موقف مثلا في عند فلان، والله هذاك استوى سيدة، مش سيدة. معناته النمط العصبي هذا هو الصح.
العصبية نمط ولا السمة؟
هي السمة أكثر شيء، بس يعني النمط يمكن أكثر شيء بتكون مثلا في المنظم.
المنظم.
إيه. لأنه يحب النظام يمشي صح. فما إذا خرج عن النظام يعصب.
أيوة.
فتطلع الصفة هذه فيه.
المزاجية نمط ولا صفة؟
المزاجية بعد صفة.
صفة.
إيه. النمط دائما يكون سائد. يعني تعامله، بس احيانا مزاجي مو بدوم
ترى، هاي يعني
هي صفة.
مرات مثلا تستوي لك ضغط معين فتعكر مزاجك، ما تكون انت الاولي في تعاملاتك لفتره معينه مع الاخرين،
صح؟
فهني جوك دوك هذا واحد مزاجي،
مزاجي ايه فعلا، هذا الصفه يمكن الصفه السائده عنده،
لكن ما في انسان نمط مزاجي،
ما في نمط مزاجي، اي ما في نمط مزاجي، فالنمط المزاجي ما 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 ما, ما تركب انه مزاجي ونمط، معناته اذا اذا قلنا نمط مزاجي معناته دائما حياته اسلوب حياته كله مزاجي، اب اند داون فعلا، يعني ما مستقر،
ايوه،
لا اسريا ولا وظيفيا ولا في المجتمع.
بس في ناس شيء استاذ عبيد، يعني تلقاه كل فتره بدل وظيفته، بدل، هذا يرجع انه هو مزاجي ولا يرجع؟
لا هذا يمكن في عنده مشاكل ثانيه، يعني مو بشرط، يعني يمكن مو من الانماط، يعني يعني اقصد مو بسببه نمط معين، ممكن في مشكلة ثانية صايرة، خصوصا إذا بدل دوامات كثير يعني في فترة قريبة، يمكن هذا يعني عنده فشل معين في الوظيفة مثلا،
أو عنده طموح مثلا لراتب أعلى أو أشياء
مثلا، إذا كان عنده إذا يتنقل من وظيفة وظيفة الوظيفة الثانية تكون أعلى وأعلى، يمكن الطموح فيحاول يتنقل أكثر.
تمام. أحيانا نتكلم في الشق الأسري، التوافق ما بين أنماط الشخصيات كزوج وزوجة، منو أكثر الناس يقدر نقول الحياة مطلوب أن نكملون بعضه، يعني مو بلازم هو نظامي وهي تكون نظامية، مو بلازم هو واقعي وهي تكون عفوا مقنع وهي مقنعة،
نعم،
كيف يتكاملون؟
التكامل خصوصا بين الأزواج، أول شيء أني أفهم أنا نمط زوجتي، إذا أنا فهمت نمط زوجتي وهي فهمت نمطي أنا، فبالتالي نقول لها مثلا شو الأنماط هذه، مثلا نمطي أنا مثلا مقنع مثلا، هذا 1 2 3 هذه الصفات اللي عندي أنا، نمطها هي مثلا منظمة، 1 2 3 هاي الأنماط عندها، هاي الصفات عندها، فكيف نكون حن نقرب بين هالصفات بحيث أن الأنماط هذه تكون تمشي بتكامل، برغم الاختلاف يكون في تكامل. فالفهم هذا يؤدي إلى يعني أن تمشي الأسرة بطريقة جدا سلسة، وفيها تفاهم وفيها حوار، لأن أنا أعرف نمط زوجتي وزوجتي تعرف نمطي، فبالتالي ما بيكون في اختلاف في التفاهم،
صحيح،
فبالتالي يعني بس أنا مفروض أني ما أكون أنا النمط الغالب علي مثلا مقنع وخلاص أنا ما حد يكلمني، هاي فكرتي وخلاص، هذه بتكون جدا متعبة،
يدخل تحت دكتاتورية،
يدخل تحت دكتاتورية، ولا أن الزوجة تكون منظمة بالمسطرة تمشي، الزوج بتعقد بالنهاية،
شو البلاء
والله، هاي مهندسة ما أخذها، أنا مو بزوجة، عندي بيت وعندي أسرة وأخذ وعطى فيها وفي تفاهم، فبالتالي أن هذه الأنماط إذا كانت متفاهمة ومتقاربة، وأهم شيء أن يتقبلون الاختلاف، الاختلاف حتى يكتبونه، يكتبون شو اختلافاته، مثلا الريال مثلا اذا المقنع مثلا يقول انا ما احب وايد تنظيم، البيت عادي اذا شيء مثلا اذا شيء طايح في التحت ممكن ما اشله، فلازم هي تعرف هالشيء،
ايوه،
ان هالاشياء مثلا ما اشلها، ما يمكن نمطيتي ابغي اشله، انا احيانا ممكن ما اشل، فمعناته اذا شفتي شيء تحتي مو معناته اني ما ابغى اشل، بس احنا متفاهمين ان ترى هاي شخصيتي انا،
ايوه،
فيحطون الاختلافات ويحطون الاشياء اللي متفقين عليها ويوقعون ورقة
بعد،
أو على الأقل يتفاهمون أن هالأشياء بينهم، فبالتالي خلاص أنا ما بغير شخصيتك وأنت لا تغير شخصيتي،
صحيح،
بس نتفاهم
قبل.
نتقبل بعض ونتفاهم بطريقة الأسلوب أو المنهج اللي نمشي عليه هو التفاهم والشفافية، فبالتالي بيكون في انسجام في هذه الأسرة وفي حب وفي ألفة برغم اختلاف الأنماط الشخصية،
ما في تصادم بيكم.
ما في تصادم أبدا،
يعني نحن نقول ما في تصادم، اكيد في اشياء اللي بهارات الحياه بتكون موجوده،
طبيعي،
ولكن التصادم الكبير اللي يقول يا الله انا صعب اعيش معه
اللي يهدد استقرار الاسره،
اي
هذا ما بيكون موجود ان شاء الله، بالعكس،
شاء الله. النقطه الثانيه اللي هي بالنسبه للسلوك الشخصيه، اذا كانت هي مثلا او هو انسان تعبيري ودود، تعبيري خلينا نتكلم في التعبيري، وهي او هو المعاكس انسان صامت،
هني لازم تراها رد لموضوع ان أنا متفهم الشخصية الثانية، متفهم النمط هذا، أن مثلا ما يتكلم وايد أحيانا، حتى على فكرة يعني بعض الشخصية خلينا نقول مثلا الزوج أحيانا ما يعبر بالكلام
فعلا،
بس ممكن يعبر بالهدية، الهدية هو عنده تعبير بالمشاعر بالحب بالألفة هذه، فيشوف أن التعبير بالهدية أفضل من الكلام، فهي لازم تعرف
يعني فعل
قول وفعل، يعني تعرف يبقى شيء عملي، يبقى شيء عملي، أنا يبقى لك شيء مثلا ساعة تلبسينها مدة 2-5 سنوات مثلا،
أحسن من أي كلمة،
أو أحسن من يقول هو أشوف شيء أحسن، يقول كلمة أوكي الحين قلت لك الكلمة عزين عقب خلاص يعني، بس أنا أبقى أشوف التعبير اللي أنا أعبره مثلا يكون موجود عندك دائما باستمرار.
أيه.
يشوفه مادي.
هو يبغي التعبير المستمر.
التعبير المستمر اللي يستمر الاستمر. عندها مثلا أنه شيء مادي، شيء مثلا يا بلا سيارة هدية.
أيه.
هذا تعبيره بالحب. أيوة. بالمشاعر. فهي لازم تتقبل هالشيء، يعني لازم تشوف مثلا يا بلا هدية تتقبله كمشاعر. هاي مشاعره هو. والعكس هي يوم تعبر مفروض يتقبل. يتعبر بالكلام، بالحب، كلمات الحب مثلا إذا مناسب، إذا شيء معين تتقبله وتسمعه. فهذا التقبل بين الطرفين دائما يرد إلى أن في انسجام، في تفاهم. فما أقول والله ليش وأنت ما تتكلم، لا أنا أكون عارف أنه ما يتكلم، يعني ما يعبر وايد، كلمة كلمتين وخلاص، أكون أنا متقبل بهالشيء. والعكس يكون هو لازم يسمع.
ممكن الإنسان يكون متكلم لكن في 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 فيما يخص المشاعر هو ما يتكلم.
ما يتكلم. طبيعة. فلازم أتقبل هالشيء، أنا ما أقدر أغيره.
سبحان الله.
صدق يعني أحيانا ما أقدر أغيره، ما أقدر أغير طبيعته، هاي طبيعته هو. أنا شو بسوي فيه؟ بضرب يا، بسوي مشاكل، بس أصلا يقول كلمة كلمتين مشاعر في الحب. زي ما عنده مثلا شو يسوي؟ يمكن ما اشتغلتي من البداية. فلازم تدرسين نمط الشخصية قبل ما توقعين.
يمكن مهم جدا الاثنين يدرسون نمط شخصية بعض قبل الارتباط، بس بعد صعب ان الواحد يغير ارتباطه في حد عشان في نقطة معينة ممكن تتغاضى عنها.
ترى هذا هو التقبل.
ايه.
التقبل، انا اتقبل شخصيته، هو هاي شخصيته. اتغاضى، اتغافل عن بعض الاشياء، لانه في شيء اكبر. وانا الحين بين الاسرة، ارتباط اسري، انسجام، في مودة، في حب. فهذا يعني اكبر من ان يمكن النقطة هذه اوقف عليها انا اساسا. يعني يهدد استقرار اسرة كامل ما يستطيع.
وما دام في ما يعادلها مثل ما ذكرت، اذا كان هو انسان صامت ولكن افعاله توحي بمشاعر طيبة، ف
طبعا في تبادل هالمشاعر هاي يمكن بس بطريقة مختلفة، معناته في انسجام، في حب.
صح.
بس هو طريقة تعبيره بهالطريقة.
نعم.
فلازم أتقبلها، وبالعكس أكون مستانس إذا يابلي ساعة، إذا يابلي شيء مرض يستانس يعني.
وسبحان الله الاختلاف بعد ما بين الإنسان السمعي والبصري والحسي.
أيوة.
يعني يمكن واحدة تفرح بالهدية أكثر ما تقول خلي علا ما تكلم.
بل أي والله. يابلي ساعة، يابلي تليفون، يابلي شيء، والله أحسن شيء سواه. الكلمة لا بتودي ولا بتجيب بتقول.
هل بالنسبة للسمع والبصري والحسي مثلا الحرمة أكثر سمعية والرجل أكثر بصري، ولا ما لخص؟
وما لخص، من هاي كل شخصية لها نمط سائد يعني. نعم. في البصرية، في السمعية، وفي الحسية.
ويستوي تكون سمعي وبصري وهذا وحسي في نفس الوقت.
يستوي أنك أنت تمارس مثلا، بس أحيانا يكون عندك نمط غالب.
صح.
مثلا يكون سمعي يقدر يكون بصري على حسب الموقف، ويقدر يكون حسي. هذا بالعكس، هذا نفس ما أقول الماسي. هي هذا
اللي
يقدر يتكيف مع هالأنماط. هذا اللي يقدر يوصل مثلا أحيانا له ما يعبر. لكن يكون مثلا حسي ويعبر مثلا لزوجته. الكلام حتى أحيانا مو بشرط رح يطلع من القلب، بس أنت عبر هي بتستانس.
يستوي الواحد يقول كلامه من قلبه؟
يستوي. إذا كان بيفرحها هي. وهو يعني صادق النية، مو بأنه يعني كذب، صادق النية. أنه بس هو يمكن ما عنده الكلام اللي هو من القلب طالع،
ما عنده المشاعر، ولكن يبغي أدي واجب،
يعني بدي واجب. يمكن في الوقت هذا ما عنده هالمشاعر. بس يشوفه مثلا تحتاج هالمشاعر.
أيوة.
يا أخي أعطى المشاعر.
أظن الحريم ما عنده ما القدر.
المشاعر الحريم عندهم دائما، المشاعر دائما
عواطف جياشة.
جياشة ما شاء الله.
كرالي يقدر يعني يتكيف مثل ما نقول.
إيه ترى أقول لك يعني هل أنماط تساعد على أن الشخص يتكيف مع الأشخاص الثانيين.
نعم.
مع أنماطهم، مع أسلوبهم، يوصل لهم المعلومة، يوصل لهم يعني يمد جسور التعاون، جسور التواصل. نعم. بطريقة سلسة.
جميل. إيش تحب تضيفه في الختام أستاذ عبيد؟
والله بالعكس أنا أشكركم على هذا الـ 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 يعني الحوار والموضوع المهم، أن نحن نتقبل بعض في النهاية. نتفهم بعض، نتفهم أنماط شخصيات بعض، ممكن نقرأ زيادة، يمكن ما غطينا جوانب كثيرة في أنماط الشخصية، لكن الحمد لله الحين في الإنترنت كل شيء موجود.
صدق.
في اختبارات تطلع أنماط الشخصية، فبالتالي يساعدهم على أنهم يتقبلون الآخرين ويتفهمون.
يمكن هاي هي الكلمة المفتاحية، نحن نتقبل بعض بكل ما نحن فيه، سواء كان إيجابيات وسلبيات. السلبيات نتغاضى عنها ونكبر بالعدسة المكبرة الإيجابيات اللي في كل شخص.
بالضبط.
شكرا لك جزيل الشكر أستاذ عبيد الكتبي، مدرب حياة ومستشار في إعداد القادة، على تواجدك ويانا في الأولى اليوم.
العفو والشكر لكم.
العفو العفو. إذن مستمعينا نحن وصلنا لختام خطارنا، قدمنا لكم من خلال هالفقرة المعلومات المفيدة الخاصة بأنماط الشخصيات، وإلى اللقاء مع ضيف آخر في خطارنا في مانيلا.
خطارنا. الأولى منكم وفيكم.
أبو سلطان أسميني خدمت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 7.4
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
حياكم الله جميعا وتحية المسائية لكل من انضم لنا في لحظات برنامجكم بدون رسميات.
أدري ما بديت أنا وايد عندي أسئلة لهم.
حلو هذا السؤال حلو.
كذي كبرتني عاد أنا بس.
لا
أنا عن عقاد البحر.
العيال يسمعون البرنامج هين خبرتيهم؟
ولدي في الجيم بنتي تسمع.
الحمد لله.
أنا مالي خص أنا بعيد يا
ليش؟ زعلان
علينا. أنا اختصرت سالم.
لا اختصرت
البرنامج.
لا والله لو رينالدو ما وقف في هذا المكان وقف كان جاب الجول.
نقول حركة وعندنا قاعدة جماهيرية.
تعلم بدون رسميات يعني.
بدون رسميات من الأحد لين الخميس ويا سالم محمد وخليفة الفلاسي من الساعة 11 في الليل لين 1 عقب نص الليل منهل علينا الشهر لين ما يدخل العيد.
بادي حطي نص كوب حليب سايل
بزار طبعا مخلوط ويا كل شيء
وخاشتي وقصغيره ونلا
الحين بحط له ذره ملح شوي بس
هال مطحون
وشويه زعفران صماطنا
الو امي
هلا ويش امي ايش حالك
الحمد لله امي
ها بلاش تعبانه
لا امي افكر
يا حافظ ايش تفكرين
سعيد ريلي يباني اسوي له مرقوقه
وشو عاد المشكله امي المرقوقه سهله ما يبالها شيء يبالك امي ديايه قطعيها وغسليها عدل وعقبه تسلقينها وتحتاجين كوب ونص طحين وكوب ماي عشان تعينين وملح وبعد تبيلك بطاط وكوسه ويزر وبتقصين الكل مكعبات وتبغين خاشوقتين بهارات عربيه وخاشوقة فلفل أسود ووحدة كركم ونص لتر ماي وبصل وطماط وبتقصصين كل قطع صغار وتبيلك وياهن ثلاث خواشيق كبار صلصة طماط وكزبرة وبقدونس وشبث أول بادي بتحمرين البصل عقب بتحطين فوقها الطماط وبتجلبينه لين يذبل الطماط مرة عقب عاد حطي باقي الخضروات وتمي جلبيها ورا ما تجلبينها نضيف الدياي والصلصة والبهارات وعقب تضيفين الماي وانت تجلبينها وبتعينين الطحين ويا الماي والملح عقب تحطين العين في المرق وبتمين تجلبينه لين ما ينضى اخر شيء عاد بتحطين الكزبره والبقدونس والشبث
هي ما شاء الله يعني سهل ما يبالي شيء
قلت لك تراني
امي انت وايد مشغوله
ها امي ليش
امي اليهال توهم جايين من المدرسه ولازم ادرسهم ما شيء وقت
استغفر الله العظيم يا ربي انا شل اللي ساقني وخلاني ارد على التليفون لو مكمل قراية احسن لي لا حول ولا قوه يا امي
صماطنا
الساعه 12 نص النهار في استديوهات الاولى
13 من رمضان
لين أول أسبوع من رمضان بإذن
الله. تعالي شكلها سماح طالع على اللايف في الإنستغرام.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وفي فقرتنا فقرة أنتو الساند، هاي الفقرة اللي تقدمها عليا الهداد المذيعة العسولة الصغيرة اللي تناقش فيها مواضيع تخص الصغارية من خلال لقائها بمجموعة من الصغارية تكلمون عن هواياتهم وطموحاتهم وأفكارهم، ويعني زوايا مختلفة من عالم الصغار تطرحها وتناقشها عليا الهداد، فتابعوها واسمعوها. وآخر شيء بنحط الرحال في فقرة من الدار للدار، مثل ما ذكرنا في الساعة الأولى اليوم بنحط الرحال في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، بنرمس عن دور هاي المؤسسة في إيجاد مشاريع الوقف، في الإشراف عن هاي المشاريع، في مساعدة الناس اللي هي تحاول إن هي تبحث عن أشياء تحطها كوقف. فهاي المؤسسة نقدر نقول مسؤولة بشكل كبير عن عمليات الوقف، وأهمية أن نحن ننشر هاي الثقافة، وأن أي فرد من أفراد المجتمع يقدر يساهم في إيجاد وقف من خلال مشاريع مختلفة، مو بلا مساعد في دراسة، في مستشفيات، في أي قطاع من القطاعات ممكن يكون لك وقف فيه. الحين مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل فقراتنا التريونة.
الرايح
باجي عن وقت الفطور أقل من 7 ساعات. تناول المخللات والأطعمة المعلبة المملحة يزيد من شعورنا بالعطش ونحن صيام.
HMS مستشفى القرهود الخاص تتمنى لكم صيام مقبول وإفطار هني. الأولى 107.4.
يا الله يا شيخة، تحدين يوم كنا ندرس ونتمنى ندخل لعلوم الفضاء؟
أنا أكون رائدة فضاء يا مكبر، درس علوم فضاء عشان أقدر
أعرف شيء. هي والله صدق حلم وفسرتي.
أنتو السند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج أنتو السند، معاي أنا عليا حارب الهداد. ومثل ما عودناكم مستمعينا من البداية في برنامج أنتو السند، عندنا فرصة نحن الأطفال للتكلم عن مستقبلنا والتخطيط عنه. يوم نتكلم عن المهن المستقبلية اللي بنحلم فيها الكبار، برنامج أنتو السند بيهمكم أنتم بعد يوم تسمعونا وتتابعونا، عندكم فرصة أنكم تتعرفون على أفكارنا وطموحاتنا، وتعرفون شو الفرق بين أحلامنا وأحلامكم وتفكيرنا وتفكيركم، عشان تدعمونا وتساعدونا على النجاح. المهن في المستقبل بتتغير، وفي مهن ما بتكون موجودة للأبد، واليوم بنتكلم مع ضيوفنا عن المهنة اللي يتمنونها في المستقبل، ونتكلم شو يعرفون عن تطوير المهن، ونسمع عن الوظيفة الجديدة. معانا علي أحمد إبراهيم وحصة سعيد الخروصي، حياكم الله.
الله يحييك
يا عليا، شو تبغين تكوني من المتكبرين؟
إن شاء الله يوم بكبر أبغى أستوي عالمة فضاء.
الله، فضاء، شو تعرفين عن هالمهنة؟
أعرف أن الفضاء يحتاج لها دراسة في العلوم والرياضيات.
شو الدراسات اللي تعرفينها؟
أعرف أن لازم في الفضاء لازم نلبس البدلات ويكون عندنا أكسجين، وإذا خلص الأكسجين خلاص نعلق في الفضاء.
زين، عندك بدلة الفضاء، رائد الفضاء؟
هي
شو يتكون لبس الفضاء، لبس رائد الفضاء؟
يتكون من خوذة، يتكون من داخل الخوذة يكون فيه أكسجين، ويكون ملابس عادية عشان يكون فيه نفس الجاذبية عشان يطير.
من اللي ساعدك عشان تحققين هالحلم؟
أمي وأبوي.
ننتقل لحصة سعيد الخروصي، شو المهنة اللي تحلمين فيها؟
مهندسة ديكورات.
حصة، شو يعني مهندسة ديكورات؟
نصمم ديكورات حق الناس.
رائع، من اللي ساعدك عشان تحققين هالحلم؟
أمي وأبوي.
رائع، زين يا حصة، عندك هوايات؟
هي
شو هواياتك؟
السباحة.
أنا بعد أحب السباحة. هل أنت مشاركة في نشاطات برا على المدرسة؟
لا.
زين، عندك مشاركات في دورات أو مختبرات مختلفة؟
لا.
شو تعلمتي لين الحين عن هندسة الديكورات؟
أعرف لأن أنا أصمم ديكورات حق الناس.
تقرين؟
هي
شو الكتب اللي لين الحين قريتيها؟
هندسة الديكور.
شو تعلمتي من هالكتاب؟
أتعلم كيف أصمم الديكور.
جميل. زين ننتقل لعليا. عليا، من اللي ساعدك عشان تحققين هالحلم؟
أمي وأبوي.
نسكون رائدة فضاء.
عالمة فضاء.
عالمة فضاء، رائع. زين يا عليا، شو هي هواياتك؟
السباحة والكتابة.
هواياتك ما شاء الله حلو. زين عندك نشاطات برا على المدرسة؟
أكتب قصص أو معلومات، نصوص معلوماتية.
شو آخر كتاب قرأتي؟
آخر كتاب الأشياء اللي أنت تستطيع أن تتخيلها.
أوكي، شو كان يحكي هالكتاب؟
يتكلم عن الأشياء اللي في الفضاء اللي أنت ما تقدرين تتخيلينها في الحقيقة.
زين، أنت قلتي أن هالأشياء نحن ما نعرف كيف نتخيلها، صح؟
هي مثل الأشياء الموجودة في الفضاء، لأن ما في أي حد يسأل الفضاء أو تشاف إن الفضاء من الحقيقة. اللي تشوفين أنت أكثر شيء في الرسوم، في الأشياء اللي أنت تقرينها أفضل ما أنت تشوفينها وتتخيلينها وتتخيلينها كذب، بس أفضل لك تقرينها عشان ما تتخيلينها.
زين أنت قلتي إن في أشياء لا تطاق، صح، في الفضاء. كلمينا عن هالشيء.
مثل الجاذبية. الجاذبية يوم نصل القمر ما نقدر نهبط عليها لأن هناك ما في أي جاذبية، بس الأرض في جاذبية أكثر من القمر، عشان شيء إحنا ما ندق القمر عشان إحنا نطير بس على الهواء.
زين يا علي، هل تقرين؟
أجل.
شو أكثر شيء تحبين تسوينه في الإجازات؟
أني أدخل دورات وأتعلم زيادة عن الفضاء.
يا علي، نحن تونا كنا داخلين على إجازة، شو سويتي في الإجازة؟
كنت أسيب دورات عشان أتعلم عن عالم الفضاء.
شو تعلمتي؟
أتعلمت عن الفضاء وشو موجود في الفضاء وليش الناس يسيرون الفضاء، عشان شو اكتشفون الناس في الفضاء.
زين شو اكتشفوا الناس في الفضاء؟
اكتشفوا الجاذبية وأن الصوت ما ينتقل في الفراغ ووايد أشياء.
في رمضان شو الأكثر شيء، شو أكثر أكل تحبينه؟
أحب سمبوسة.
تعرفين كيف تطبخين السمبوسة؟
شوية، أساعد أمي يوم تسويه.
كلمينا عن الألوان اللي تحبينها.
أحب اللون الأبيض.
ليش تحبين هاللون؟
لأنه يعبر عن سلامة الوطن، ومثل ما قال الشيخ زايد يوم سوى العلم، الأحمر والأسود والأخضر والأبيض لهم معاني.
شو المعاني؟
الأحمر يعبر عن الحب، والأسود يعبر عن الشجاعة، والأبيض يعبر عن السلامة، والأخضر يعبر عن
البيئة.
رائع. زين يا حصة، كلمينا عن الألوان اللي تحبينها.
اللون الأحمر.
ليش اخترتي هاللون؟
لأنه يدل على دم الشهداء.
شو أكثر أكل تحبينه في رمضان؟
سمبوسة.
تعرفين كيف تسوين السمبوسة؟
لا، بس أساعد أمي.
رائع، شو حلو إنك تساعدين أمك. يا حصة، تحبين الأكل التراثي؟
هي.
مثل شو تحبين؟
البلاليط.
بلاليط، رائع، أنا بعد أحب البلاليط. يا عليا، تعرفين كيف تطبخين البلاليط؟
هي، نطلع البلاليط من الكيس ونحطه في الماء عشان يتفور، بعدين نشخله بالمشخل، بعدين نحط فيه سكر، بعدين نخلطه، بعدين ناكله.
أنتوا ما تسوون بيض في البلاليط؟
نسوي بعد بيض.
رائع، حلو. طعمه يكون أحلى مع البيض ولا بدون البيض أحلى؟
مع البيض.
نرجع لحصة، شو آخر كتاب قريتي؟
ليلى والذئب.
إيش تعرفين هالكتاب؟ قال مين؟ قولي لنا.
لأن ليلى راحت عشان تعطي عدتها الدواء، بس الذئب شو اسمه راح قبل ليلى وبدل مكان يدتها، والذئب بدل مكانه وحطها في الكبد هو يلس بدالها.
وشرب الدواء.
هي عقب ان ليلى قالت ليش يدتي انت ليش اظافرك طويله، عقب ليلى عرفت لان هذا الذئب بيدتها.
شو سوت في آخر شيء؟
يوم عرفت ليلى لأن مو بجدتها الذيب هجم عليها وكلاها، وسمع الراعي اللي برا سمع الصوت دخل عليها وطلعها من بطنه وطلع اليد من الكبت.
حلو كفو. عليا أنت قلتي إنك تكتبين قصص صح؟
صح.
شو آخر كتاب كتبتي؟
كتبت يوم المعلمة قالت لنا في امتحان اكتبوا عبروا عن الرياضة. كتبت عن أهمية الرياضة كرة القدم.
وشو كتبتي؟
كتبت إن الرياضة كرة القدم تقوي عضلات الرجل، وكان هناك لعب كثيرين، وكرة القدم مشهورة منذ القدم.
رائع. هل أنتوا تحبون الشعر؟
هي
قولوا لنا شعر.
ما أجمل القمر في الليل أنبهرا، مبتسما حلوا بين النجوم سرا، ما أجمل ما أجمل ما أجمل القمر.
حلو جميل. وأنت حافظة شيء من الشعر أو القصيدة؟
حافظة قصيدة.
قولي لنا.
وطن النجوم أنا هنا حدق، أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غرير أنعنى، جذلان يمرح في حقولك كالنسيم المدندنة، المقتنى المملوك ملعبه وغير المقتنى، يتسلق الأشجار ولا ضجى يحس ولا ونى،
ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أو قنا، ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيملا، لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنة.
أنا ذلك الولد الذي كانت دنياه ها هنا،
دنياه كانت ها هنا. زين أنا بعد عندي قصيدة، ما تسمعونها؟
عادي.
يا إمارات المحبة، يا إمارات السلام، منك اشربنا المودة، فيك أنجزنا الوئام، أنت في العلم محجة، أنت للباغي حمام، يا إمارات المحبة، يا إمارات السلام. زين في حد منكم يعرف كيف يكتب شعر؟
أنا.
عن مين؟ قولي لنا.
كنت أنسخ نص شعر عشان أتعلم كيف أكتب الشعر، كنت أنسخ نص شعر الشيخ محمد بن راشد مثل شعر بابا زايد.
شو اسم القصيدة؟
عن الشيخ زايد.
حلو ما شاء الله. شو تسوون في وقت الفراغ؟
أحيانا نقرأ أو نكتب أو نقرأ قصص.
وانتي حصة؟
أنا ألخص قصص مال الجوازات.
وصل أي جواز؟
خلصت الجوازات
ما شاء الله، وأنا في الجواز الذهبي. خبرينا عن هالقصص.
قرينا قصة حليب وميمي.
خبرينا عن القصة.
بقولش عن قصة كيس وملك.
قولي لي.
ملك يرسد في الكرسي في المدرسة، وكانت تاكل كيس من الفول السوداني، وشافت ربيعاتها يضاربون، وذهبت لتساعدهم، وعقب يوم ردت كيست على الكرسي شافت ملك كانت ياسة تاكل من الكيس الفول السوداني، بعدين ضربتها وقالت لها ليش تاكلين من كيسي؟ قالت ملك هذا مو بكيسك. عقب يوم راحت ملك تذكرت البنت لأن هي حطت الكيس في شنطتها.
رائع. شو الدرس اللي استفدتي من هالقصة؟
ما أظلم الناس.
وأنا بعد عندي قصة مشابهة للقصة، تبغون تسمعونها؟ أول شيء كانت في بنتين، كانوا في بنتين، البنت الأولى كانت ياسة بجانب القطار، محطة القطار تتريى القطار، وكانت في بنت ياسة عندالها، وهم الاثنين عندهم نفس الحلاوة، يعني هي بسكوت، فيلسوا على الكرسي ويأكلون البسكوت. كانت تشوف البنت إن البسكوت مالها خلص، كانت تأخذ من الثانية. زين فيلست البنت اللي بخلص البسكوت مالها تظلم البنت اللي خذت البسكوت مالها، وياسف تظلمها وتظلمها تظلمها، واللي حرمة تقول لها أنا ما سرقت مالي، كان مالي، كان تقول لا أنت سرقتي، كان تقول لا أنا ما سرقت. كان بعدين يوم تركب القطار يلست على الكرسي شافت إن العلبة مال الكوكيز بعدها في الشنطة، يعني بعدها مو مفتوحة، وكانت تأكل من علبة البنت، وهي إن هي يعني ظلمت هاي البنت المسكينة. وتعلمت أنا من هالدرس إن نحن لازم ما نظلم الناس، لأن يمكن نحن ما نعرف إذا هالشي صح ولا غلط، لازم نتأكد منه ونشوفه بعيننا. نحن داخلين على إجازة الصيف، شو تخططونكم تسوون في إجازة الصيف؟
أخطط إني أسافر مع عائلتي
أو نسير رحلة إلى البار أو نسير مكان أو نزور أهلنا أو نسير سفاري.
شو شفتي هناكي؟ شفت الحيوانات مثل الزرافة والسبال والأسد وبس، لأن كانوا بعض الحدائق مسكرينها ما كانوا فاتحينها.
وشي وصلنا لختام برنامجنا، ونقول لكم أصدقائنا الصغار شكرا عليا وشكرا حصة.
عفوا
عفوا. احلموا ثابروا وحاولوا تحققون أحلامكم، والله بيوفقكم كلكم إن شاء الله. بس لا تنسون نحن دوم نعمل نخلص عشاننا وعشان هذا الوطن. تقبلوا تحياتي أنا عليا حارب لهداد وجميع فريق أنتو السند، وإلى لقاء آخر.
أنتو السند.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي.
الصدقة تدفع النقمة.
غميضة الأكل ينعق، وشي ناس ممكن تستفيد منه، ومن المشاريع اللي تروم تتواصل وياها لحفظ نعمة الأكل مشروع الهلال الأحمر لحفظ نعمة الغذاء، ويتضمن برنامج كسر الصيام، برنامج سقيا الماء، واللي له شروط بسيطة لضمان الأمن الغذائي للفئة المستهدفة من الفقراء والمتعففين، وخاصة في شهر رمضان الأكل وايد يزيد. تروم تتصل على 800733 في كل إمارات الدولة. اقرأ الشروط للتبرع عبر الموقع الرسمي للهلال الأحمر الإماراتي rcuae.ae. اختر خانة عن الهلال الأحمر واختر مشروع حفظ النعمة. وما شيء اشتراطات صحية من استقبال تبرعات المواد الجافة مثل العيش والمعلبات والطحين والزيت وغيرها من المواد التموينية كتبرعات غذائية كاملة غير مستخدمة، وهالشيء يسهل الأمر على الطرفين.
الله يعطي من يحسن ويعطي.
الصدقة تدفع النقمة. الأولى 107.4. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
يلا عبد الله قم مسير المسيد. وندوك يا ولدي، هذه البهانس خلهم في مخباك وتصدق بهم على الفقرة عقب الصلاة.
إن شاء الله أبويا، وبتشوف اللي يحتاجه.
رمضان في البلاد. باجي عن وقت الفطور أقل من 7 ساعات. تناول المخللات والأطعمة المعلبة المملحة يزيد من شعورنا بالعطش ونحن صيام.
HMS مستشفى القرهود الخاص تتمنى لكم صيام مقبول وإفطار هني.
خالي، شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه ويا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة بظهر لكم التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
قومي هات الصباط بنفرش بالصالة.
إن شاء الله.
بوي أحمد سير اسقر أبوك.
حمد بطل التلفزيون.
أنا بسقرها.
مايا مريم تعالي اكشفي على الملال.
إن شاء الله.
الله أكبر أعظم أذن.
يلا بسم الله.
يلا
هذا هو أذن.
تفضل
عطني صحيح.
بسم الله.
ناولني التمر ابوي.
دك طيب.
ها تبارك. اصب لك لبن؟
زين.
ماي اصب لك لبن؟ لا حبيبي.
جربني ابوي.
عجب الجيمات صحن الجيمات.
ابوي اعطوها اول وخلاص خلوا الجيمات
الاخر. اللي بصب لك ما بجرب.
يلا حمد نصير نصلي ونام.
رمضان في البلاد.
الرسوم الأول.
بيت الشيخ يمع وعبيد بن ثاني انبنى في سنة 1916 ميلادية في فريج الشندقة التاريخي، ويعتبر هذا البيت من أجدم البيوت اللي انبنت في هذا الفريج، ويتميز بقربه من بيت الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم. ويعتبر هذا البيت صرح تاريخي وتراثي ونموذج للتعريف بالعناصر المعمارية المحلية النموذجية وأشكالها. يتكون البيت من 20 حجرة موزعات على طابقين، ويتيح البيت للزائر أنه يلاحظ الذوق الفني الراقي لهل البيت اللي اهتموا به من جانب التصميم وتوزيع العناصر وكذلك مواد البناء. في سنة 1998 ميلادية رمم بيت يمع وعبيد بن ثاني، ويضم حاليا المعرض الدائم للخط العربي عبر العصور، واللي ينقسم القسمين. يخبرنا القسم الأول عن تاريخ الخط العربي ومراحل تطوره في مختلف أجزاء العالم الإسلامي، ويضم القسم الثاني نماذج أصلية متنوعة للخط العربي لأشهر الخطاطين على مستوى العالم الإسلامي. يحتوي هذا المعرض كذلك على نماذج وعينات من أدوات الخط العربي ونبذات تعريفية عن طرق استخدامها، ويعتبر هذا المعرض عنصر جذب للمبدعين من الفنانين على المستوى العربي والإقليمي والعالمي. وبهذا صار البيت يشكل ملتقى جميل للمحبية التعرف على الجانب المعماري التراثي، وكذلك فرصة للتعرف على جانب من جوانب الفن العربي الأصيلة وهي الخط العربي. الزيارة لبيت الشيخ يمع وعبيد بن ثاني تعتبر فرصة للمهتمين بالتراث أنهم يتعرفون على نموذج أصيل متفرد وأنيق من المساكن التراثية المحلية المعبرة، واللي تعطينا صورة عن الطريقة اللي وظف فيها ولد البلاد كل الموارد البيئية، سواء من الحجر المرجاني والجص وخشب الشندل وسعف النخيل ويذوعها، لتشكيل بيئة سكنية مميزة وتحف معمارية رائعة.
الرسوم الأول.
مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير.
واجدين اليوم في القيادة العامة لشرطة
الشرقية. طبعا انتوا على زيارتكم لنا إذاعة الأولى من الإذاعات.
احنا ما زلنا متواجدين في حديقة الخور ومواصلين وياكم بين أروقة محاكم دبي. نحن مستمعين متواجدين في نادي الدخر.
والله معن مرتاحين. زمان أول شيء غيرتوا في الرايح. والله نفس الشيء.
مقطعون عنا يعني مرة وخلاص. إحنا هاي القناة الأولى قناتنا.
إن شاء الله ما بنقطعكم. نحن منكم وفيكم.
من الدار للدار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا وياكم لفقرة من الدار للدار. اليوم نحن ظاهرين من الإذاعة متوجهين لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، طبعا الموجودة في إمارة دبي مثل ما تعرفون. في حلقتنا اليوم أو في هاي المؤسسة نحب نسوي لكم حلقتين. الحلقة الأولى بنرمس فيها عن الوقف، والحلقة الثانية بنرمس فيها عن القصة. الحلقة الأولى مثل ما ذكرت الوقف، شو يعني الوقف وشو شروط الوقف وشو الاستثمارات المعنية بالوقف، وأكيد أي وقف محتاج لإدارة مالية أو استثمار مالي في هذا الوقف. فاليوم بنحاول من خلال لقائنا مع المسؤولين في شؤون الوقف بنرمس أكثر عن شؤون الوقف، وبنعرف الناس أن الوقف هل هو شيء مقتصر على المسايد، لأن نحن تفكيرنا وثقافتنا أن الوقف يعني مسايد، ولكن هل في أوجه أخرى للوقف؟ هذا اللي بنعرفه وبنناقشه وبنطرحه من خلال فقرة من الدار للدار اليوم. تريونا
من الدار للدار.
بداية بنبدأ حوارنا من خلال لقائنا مع الأستاذ أو سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون الفصائل. مرحبا بك أستاذ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين وشاكرين تواجدكم معنا اليوم.
هذا واجبنا أستاذ علي. بداية لو تعطينا وتعطي المستمعين نبدأ عن مؤسسة الأوقاف وشؤون الفصائل.
نعم، مؤسسة الأوقاف وشؤون الفصائل تعني بجميع القصر الموجودين في إمارة دبي، وتم إنشاءها تأسست هذه المؤسسة في سنة 2004 في عهد مخور له شيخ مشتوم بن راشد الله يرحمه، وتوسعت المؤسسة في أعمالها ومهامها، وفي سنة 2007 أصدر صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون إنشاء المؤسسة ليقوم بتنظيم أعمال المؤسسة بما يكفل المناخ الصالح لتحقيق المزيد من الإنجازات في تنمية الوقف والقصر.
يعني يوم نتكلم عنكم فأنتم يعني إجباري من الاسم مقسمين لأوقاف وشؤون قصر.
أي نعم.
فبداية نبغي نتكلم عن المهام المرتبطة بالوقف.
نحن مثل ما قلتي من اسمنا واضح المهام، نحن عندنا مهمتين رئيسيات، المهمة الأولى هي تنمية الوقف، والمهمة الثانية هي متابعة وتأهيل وكل ما يتعلق بالقصر سواء في ماله أو في نفسه. بالنسبة للوقف، نحن مؤسسة تعني بالوقف اللي موجود في إمارة دبي، وبناء عليه أصدر صاحب السمو الشيخ محمد قانون جديد سنة رقم 14 سنة 2017 بخاص بتراخيص وأعمال الوقف والهبات. وهذا القانون خدمنا أن نحن حاليا اللي موجود لأعمال الوقف ومصارف الوقفية اللي عليها، مثلا أي إنسان يقوم وقف المبنى أو المسجد أو المال أو أي كان، الريع هذا يروح لخمس مصارف وقفية، وهي شؤون الإسلامية اللي هي مثلا الهب الرئيسي عندنا اللي هي المساجد، وعندنا وقف للتعليم ووقف للصحة ووقف للنواحي الاجتماعية ووقف أعمال الخير. فحاليا الواقفين يوقفون لهذه المبالغ، ولكن القانون الجديد أيضا أثر العملية وفتح مجال أكبر للمؤسسة أن أيضا تكون في أوجه فرص أكبر للوقف، تعني مثلا بالوقف خاصة بالتنمية أو وقف التكافل الاجتماعي أو وقف، يعني إذا بنفكر في شيء مبتكر أنه يكون وقف خاص بالابتكار أو بالفنون أو بالرياضة، كل هاي الفرص إن شاء الله موجودة خلال المرحلة الجاية، ونحن بدورنا لازم نحث ونشجع الناس على القيام بهذا العمل الخيري اللي بيكون لهم يعني إن شاء الله درب من دروب الخير ومن دروب الجنة إن شاء الله لهم في حياتهم وفي يعني ممات الإنسان، يعني يكون هذا الشيء موجود لهم يعني إن شاء الله.
التكافل
الاجتماعي
نعم.
يعني أي شيء خاص بنواحي اجتماعية، بنواحي مثلا مساعدة بعض الغارمين، بعض القصار، بعض على حسب يعني الواقف شو يبى يوقف ماله لأجل هدف سامي موجود يعني في
يعني مثلا ممكن واقف يقول على المبلغ أنا أبغي أوقفه لي مثلا عاجزين عن دفع الرسوم المدرسية، فأنا
نعم هذا يروح للوقف التعليم.
نعم،
نحن اليوم نحث المجتمع أن مش الوقف ما يعني فقط بالمساجد، اليوم دور كبير، اليوم في ناس بدأت توقف لأجل التعليم. يعني مثلا يقول أنا بوقف مثلا 10 مليون، ونحن نأخذ الفلوس هذه ونستثمرها ومن ريعها تروح للناس مثلا أيتام أو ناس معدلاتهم فوق 90 يبون يدرسون ما عندهم الدفع هذه الرسوم في الجامعات القوية. وبالعكس ان احنا نحاول ان نخدم المجتمع ونخدم طبقات المجتمع كلها في ان الوقف هذا ينمي المجتمع من ناحية التعليم، من ناحية الصحة، من ناحية الثقافة، من ناحية من ايا كانت يعني، وفي نفس الوقت يعني هذا ينمي الاقتصاد وينمي المجتمع وينمي ويؤدي في النهاية مثل ما قلنا الى يعني اسعاد جميع الاطراف المتعلقة بالمجتمع.
في حال ان في حد مثل ما ذكرت بنسبة ما يقدر يكمل تعليم الجامعي لان مصاريف الجامعة الاخر، ويتقدم لكم انتم بالطلب انكم تساعدونا.
اي نعم اي نعم، ونحن عندنا قسم خاص بالمساعدات وفي إدارة القصر، وتقوم بإجراءات الدراسات والبحوث وتشوف الناس هاي، لو عندنا سياسات موجودة وبناء عليه يتم صرف المصارف هذه على الناس اللي محتاجين لها.
ذكرت في وقت خاص بالصحة.
إيه نعم.
الصحة يعني هل إنشاء مراكز طبية ولا علاج؟
علاج عصري. إنشاء مراكز يعني أول شيء إنشاء الواقف يحدد هو اللي يحدد إيش هو يبغى. ممكن مثلاً اليوم الواقف يقول أنا أبغى أوقف مبلغ معين بناية معينة ريحة تروح مثلاً لأمراض القلب. مثلاً واحد طاح بمرض قلب وناقصتنا فلوس فنحن ندفع هذه الفلوس. أمراض خاصة بغسيل كلى مثلاً في ناس ما عندهم إنه مثلاً وهي مبالغ تكلف أمراض تكلف الكثير يعني. فنحن مثلاً الواقف هاي الفرص اللي نحن نبغى نعززها في المجتمع أن الوقف مش فقط اليوم مساجد وهذه هذا وقف المسجد وقف كبير وخير كبير ولكن الأوقاف الأخرى المصارف الأخرى الوقفية أيضاً يعني لها تأثير كبير وخير كبير في المجتمع وعلى الناس في حياتهم أيضا موجود يعني من شخص مثلا يتعلم أو شخص يشفى من مرض خطير له تأثير إيجابي كبير إن شاء الله.
لا تأثير يعني أنت إذا تعالج حد مريض أنت تحي يعني
نعم
الإنسان
نعم
الأول وديد
نعم
وهذا له أجر كبير. أستاذ علي في شيء تحب تضيفه قبل أن نختم وياك؟
طبعا نحن في مجلس إدارة جديد برئاسة سعادة سلغرير وكان من أهداف المؤسسة أيضا أن تعطي الوقف أهمية كبيرة وبناء عليه تم تشكيل لجنة تعنى باستقطاب وتنمية الوقف برئاسة أختنا هدى أبو حميد وشكلت لجنة لهذه المهام اللي مناط لها وهدف اللجنة أن تنشر ثقافة الوعي وتكون دورها تنمية الثقافة هذه لدى المجتمع. المجتمع اليوم حاب أن يخدم في هذا المجال ولكن الوصول نحن هدفنا أن نوصل للناس هائلة سواء كانوا من الرجال أو السيدات وأيضا النقطة الأضيفة أن الوقف اليوم ليس فقط حكر على فقط المسلمين اليوم حتى غير المسلمين ممكن أنه يخفون ويساعدون في هاي المجالات وهذا باب مفتوح لهم أنه ممكن يجي ويوقف ويكون هدفه سامي هدفه للتعليم هدفه للصحة هدفه للتكافل الاجتماعي للبيئة للفنون للرياضة. فأوجه الوقف مفتوحة والفرص موجودة وسواء كانت بوقف أو بهبة أو أي شيء ولكن نحن إن شاء الله دورنا أن نحن نوصل للناس هايلة وننمي ثقافة المجتمع هايلة وأيضا ما يعني نقول فقط الوقف للناس اللي مثلا أغنياء أو شيء بالعكس يعني اليوم نحن بنفتح أيضا الباب اللي يبغى يوقف إن شاء الله ب 10,000 درهم ولا 100,000 درهم ولا المبلغ اللي كان يعني قاعدين عاملين دراسة جديدة أن كيف نجمع هذه المبالغ ونستثمرها في استثمارات حالية موجودة تدر علينا ريع أكبر تخدم القطاعات الموجودة ويكون خير إن شاء الله على كل الناس سواء نتبرع أو سواء وقف بعشر دراهم أو وقف 100,000. واليوم من الأشياء الإضافية اللي موجودة اليوم ممكن يعني واحد يوقف بناية اليوم في وقف مؤقت ممكن يوقفها سنة ممكن يوقفها سنتين وبعدين يرجع ترجع البناية له ولأسرته ولعياله فيكون هو يعني خذ فائدة السنة والسنتين والأجر عند رب العالمين إن شاء الله. اليوم ممكن صاحب مطعم يوقف طاولة في مطعم يقول هاي الطاولة أجرها ريحها لأي مصرف من مصارف الخير فكل الريح اللي بي خلال الشهر هذا أو الشهرين يروح للريع هذا. واليوم المؤسسة أيضا حسب القانون الجديد أعطتنا التخويل بأن نحن نعطي الشخص أي شخص حاب أن يوقف أيضا يكون في ترخيص وبناء عليه الرخصة هذه ممكن يقوم عليها بفتح مؤسسة وقفية أو شركة أو يعني ينميها ويكبرها وتكون إن شاء الله ريعها وإدارتها وكل من خلال الواقف نفسه يعني.
شكرا لك جزيل الشكر الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصار أستاذ علي المطوع. شكرا
لك.
من الدار للدار
ما زلنا مستمرين مستمعين إذاعة الأولى ومتواجدين في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والحين نبغي نتعرف أكثر على الوقف والأشياء المتعلقة بالوقف من خلال لقائنا الحين مع الأستاذ عمر إمعة المازمي مدير إدارة تنمية الوقف. مرحبا بك أستاذ عمر.
أهلا وسهلا ومرحب فيكم ومستمعين الإذاعة الأولى. طبعا إدارة تنمية الوقف هي إدارة معنية تنمية الأوقاف في إمارة دبي من خلال حصرها وتسجيلها وتشغيلها واستثمارها وتنفيذ شروط واقفيها خدمة للمجتمع. وهذه الأدوار تتم في الإدارة عن طريق قسمين رئيسيين اللي هم قسم التكافل الاجتماعي وقسم المصارف الوقفية. قسم التكافل يقوم بحث المجتمع على أعمال البر وتسهيل مشاركة الأفراد في الصدقات الجارية للوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة، ويقوم بالتنسيق مع إدارة الاستثمار في المؤسسة بطرح مشاريع وقفية يتم استقطاب الأموال ومشاركة الأفراد فيها من خلال منافذ متعددة اللي هي الصناديق الوقفية أو خدمات الاسمس أو الإيداع في الحساب البنكي دعما لهالمشاريع الوقفية اللي تعود ريعها في تنفيذ مبادرات خيرية في المجتمع على اختلافها في التعليم والصحة وأوجه البر المختلفة والعناية بالمساجد وغيرها من المصارف الوقفية.
هي المصارف الوقفية مقتصرة على الداخل ولا بعد لها علاقة بالخارج خارج الدولة؟
تعنى المؤسسة في مصارفها الوقفية على 5 مصارف وقفية غالبيتها في الداخل، لكن إذا في حاجة للدعم الخارجي يكون التنسيق مع جمعيات معنية مثل جمعية الهلال الأحمر في تنفيذ مبادرات خارج الدولة كأعمال خيرية، لكن غالب أعمال المؤسسة في الداخل سواء مع شركائنا من الجمعيات الخيرية أو من خلال مبادرات تنفذها مباشرة المؤسسة في دعم الأيتام والعناية بهم. هذه أدوارنا.
تمام، يعني الحين عملية الوقف كيف تبدأ؟ يعني إذا واحد عنده شيء يبغى يحطه في الوقف، يعني شو الآلية اللي يتبعها لازم؟
إن يتقدم لمؤسسة الأبقاه والشؤون القصر بمستندات الوقف هذا اللي هو يبغى يوقفه، يكون هذا الوقف ملك له حرية التصرف فيه، يقدم طلب إشهاد وقفي يحدد فيه نوع هذا الوقف ومصرفه الوقفي واشتراطاته في مسألة صرف ريع هذا الوقف في أي جانب خيري، ويستطيع الواقف أن يحدد حتى مدير لهذا الوقف إن كان هو أو أحد ذريته أو يخول المؤسسة في إدارة هذا الوقف. يتم إشهار هذا الإشهاد الوقفي عن طريق القاضي في المؤسسة، من بعد ذلك يتم قيد هذا الوقف إذا كانت عبارة عن أراضي بالتنسيق مع دائرة الأراضي أن هذا وقف ويدار عن طريق المؤسسة إذا كانت تحت نظارة المؤسسة أو عن طريق الواقف نفسه يفعل هذا الدور في المجتمع، لكن بيقدم تقارير وقفية في نهاية السنة عن أداء هذا الوقف وخدمته في المجتمع تحت إشراف المؤسسة.
من الأشياء اللي نحن نفكر فيها مرات لما نكون ساكنين في فريج معين وما شيء مسير في هالبقعة، نقول وين هم الجماعة ما يسوون مسير في هالمكان؟ فهل هذا من تخصصكم أنتم في الوقف؟ يعني هل كل مسير لازم يكون وقف؟
على الرغم من أن المساجد هي أوقاف أصيلة، إلا أن في دبي تم تقسيم هذه الأدوار من العناية بالمساجد وإنشائها خاصة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أما إدارة الأوقاف التجارية اللي قد تصرف ريحها على هذه المساجد أو الأوقاف التجارية الأخرى المرتبطة بنواحي اجتماعية مختلفة، هذه كلها تحت اختصاص المؤسسة هي المعنية في تسجيلها وتنميتها وإدارتها.
جميل. الحين إذا تكلمنا عن بالتفصيل عن أنواع الوقف، إنه يقدر يسوي الوقف،
الأوقاف تتنوع ما بين الأوقاف الخيرية اللي هي المعنية بأوجه الخير المختلفة في المجتمع، وهي تنقسم الأوقاف الخيرية إلى 5 مصارف وقفية عندنا في المؤسسة، اللي هي في مجال الرعاية الصحية، في مجال الرعاية الاجتماعية والرعاية التعليمية، وفي عندنا الأوقاف الخاصة بالمساجد وأوقاف عموم الخير اللي هي المتنوعة، وفي عندنا القسم الثاني اللي هي الأوقاف الذرية اللي هي يوقفها الشخص على ذريته، وفي عندنا الأوقاف المشتركة اللي هي تتنوع ما بين الأوقاف الخيرية وأوقاف الذرية، قد يوقف الواقف أوقاف يحدد جزء من ريعها لصالح أعمال الخير المختلفة وجزء آخر لذريته ما تناسلوا.
في حياته وفي وفاته.
في حياته وبعد وفاته تكون على ذريته.
لا ما تكون ورث.
لا ما تكون ورث.
أيوة تم وقف.
تم وقف حسب شرطه. إذا اشترط أن تكون وقف مدة معينة ومن بعد ذلك ممكن يشترط أن تؤول لوقف خيري أو تؤول الورثة يتصرفون كما شاءوا، فهذا شيء خاص فيه وهو شرطه يعني.
يمكن عشان نشوف أو نكون في نوع من الوعي، هل فعلا في إقبال من الناس على الوقف؟ أكثر الأنواع اللي يحبون
في 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 تنوع في الأوقاف، والحمد لله الناس فيهم الخير يوقفون أموالهم في مناحي مختلفة من العمل الخير، بالإضافة إلى دعم المشاريع الوقفية. في عندنا أراضي وقفية تطرح كمشاريع تسهيلا للمجتمع أن يساهمون فيها. فهي السنة تقريبا عندنا 3 مشاريع وقفية، في وقف خاص بالمساجد ورعايتها وصيانة المساجد، وفي وقفين في أعمال الخير المختلفة اللي عموم الخير يتم تمويلها من خلال تبرعات الأفراد، غير عن أن في الحمد لله أصحاب الأملاك يوقفون جزء من أملاكهم في أعمال خيرية متنوعة. والحمد لله حكومة دبي دائما هي داعمة للعمل الخيري والوقفي، والقانون الأخير 14/2017 تطرق لمسألة ترخيص المؤسسات الوقفية، وهذا في فتح مجال للواقفين أنهم يديرون أوقافهم وينشرون هذا الخير في المجتمع بأنفسهم من دون الحاجة إلى أن يسلمها لمؤسسات أو جهات. اللهم أن يقدم تقارير في نهاية الفترة أن خدم في هذه القطاعات وساهم في مجالات تنموية في المجتمع مثل ما يشاء يعني في أوجه الخير المختلفة.
شكرا لك جزيل الشكر أستاذ عمار ريم المازني مدير إدارة تنمية الوقفة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصة. جزاكم الله
خير. شكرا جزيلا.
بالدار للدار.